وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الخاتمة، والبحث في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما المراد بالخراج؟ وما المراد بالمقاسمة؟ عرف المحقق الكركي في جامع المقاصد المقاسمة بهذه العبارة، قال: ما يؤخذ من حاصل الأرض أو البستان نسبته إليه بالجزئية كالنصف والثلث. وعرف الخراج بهذه العبارة فقال: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما. والمقصود بذلك هو أن السلطان قد يعامل بعضا من المسلمين على الأراضي الخراجية، الأراضي التي فتحت عنوى والتي تكون لعموم المسلمين، فإن عاملهم على نصيب من نفس الأرض كالثلث من النتاج أو الربع من نتاج الأرض، فهذا يعبر عنه بالمقاسمة، يعني يتقاسم السلطان مع المزارع النتاج. وأما إن كانت الأجرة على هذه المعاملة من غير نتاج الأرض كالدراهم والدنانير مثلا، فهنا يعبر عن الأجرة بالخراج. واضح الكلام؟ وإلا فكل من المقاسمة والخراج يرجعان إلى روح وحقيقة واحدة، وهي المعاملة التي تقع على الأراضي الخراجية فيؤخذ بإزائها أجرة تجعل في بيت المال لعموم المسلمين. فإن كانت الأجرة من نفس نتاج الأرض سمي ذلك بالمقاسمة، من غيرها سمي ذلك بالخراج. واضح الكلام؟ وعبر المصنف هاهنا بقوله باسم الخراج والمقاسمة، عبر باسم الخراج باسم المقاسمة، ما قال مقاسمة، قال ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، يعني باسم الخراج باسم المقاسمة، عبر باسم الخراج والمقاسمة لأن السلطان لا حق له في هذا الخراج والمقاسمة، لأنه جائر وظالم وعادي على حقوق المسلمين، بل الحق هو للإمام المعصوم، فهو ولي أمر المسلمين. لذلك عبر في كلمات المصنف وغيره من الأعلام باسم الخراج وباسم المقاسمة، لأنه في الحقيقة ليس خراجا وليس مقاسمة، لأن الحق للإمام والسلطان الجائر معتدي، فعبر عن ما يأخذه بأنه باسم الخراج والمقاسمة. واضح؟ النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة في هذه المسألة؟ وهنا أشار بعض الأعلام كاليزدي في الحاشية والإيرواني في حاشيته والسيد الخوئي في مصباحه وغيرهم، إلى أن مقتضى القاعدة ينبغي أن يبحث من عدة جهات. الجهة الأولى في نفس دفع الخراج والمقاسمة لهذا السلطان، فهل يجوز للمزارع الذي عامل السلطان على الأرض الخراجية أن يدفع الخراج والمقاسمة للسلطان أو لا يجوز له ذلك بحسب مقتضى القاعدة؟ فهنا أفاد الأعلام بأنه لو كنا ومقتضى القاعدة فلا يجوز للمزارع على هذه الأرض الخراجية أن يدفع الخراج والمقاسمة للسلطان الجائر، لأنه ليس الحق للسلطان حتى يدفع الخراج أو المقاسمة له، إنما الحق للإمام المعصوم في ذلك أو من أعطاه الإمام ولاية، وأما السلطان فليس هو الإمام المعصوم ولا ولاية له من قبل الإمام على ذلك. إذن فمقتضى القاعدة أن لا يجوز الدفع للسلطان ولا تبرئ ذمة الدافع للسلطان، لا تبرئ ذمته من الخراج ولا من المقاسمة، بل تبقى الذمة مشغولة. هذا لو كنا ومقتضى القاعدة. بل أكثر من ذلك، وهو أنه لا يتعين كون المال خراجا أو مقاسمة بقبض السلطان الجائر، لأن حق المسلمين من الخراج والمقاسمة كلي لا يتعين ولا يتشخص إلا بقبض الولي على المسلمين، والسلطان الجائر لا ولاية له على المسلمين. الجهة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة من جهة قبض السلطان الجائر؟ لا، الجهة الثانية، الجهة الثانية نفس النقطة الثانية، مقتضى القاعدة قلنا فيها جهات، جهة أولى، جهة ثانية، جهة ثالثة. الجهة الثانية الآن، ما هو مقتضى القاعدة من حيث قبض السلطان الجائر للخراج والمقاسمة؟ الجواب أنه لا يجوز للسلطان الجائر قبض الخراج والمقاسمة من هذا العامل على الأرض، وذلك لأن السلطان الجائر لا حق له ولا ولاية له للقبض عن الإمام عليه السلام أو عن ولي المسلمين، فلا يحق للسلطان أن يقبض الخراج أو المقاسمة وأن يتصرف فيهما، بل لو تصرف فهو ضامن ومشغول الذمة. الجهة الثالثة أيضا في هذه النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة في عطاء السلطان لهذا الخراج ولهذه المقاسمة لعموم المسلمين، سواء مجاناً أو بمعاملة كبيع وشراء وغير ذلك. فهل يجوز لأحد من المسلمين أن يتعامل مع السلطان في هذا الخراج فيأخذه بعنوان جائزة وهدية أو يشتريه من السلطان؟ والجواب أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التعامل مع السلطان في هذا الخراج، لا يؤخذ من لا بعنوان جائزة ولا يؤخذ من في أي معاملة، معاملة شراء أو غير ذلك، وذلك لأن هذا الخراج الذي في يد السلطان لا يزال على ملكية الدافع، ما خرج عن ملكيته بقبض السلطان، فهو تصرف في مال الخير، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. إذن تحصل لدينا أن مقتضى القاعدة الأولية هو أنه لا يجوز دفع الخراج للسلطان، هذا من جهة، لا يجوز للسلطان قبض الخراج، هذا من جهة، لا يجوز أخذ الخراج من السلطان سواء بعنوان هدية، بعنوان ثمن على بيع أو غير ذلك. واضح؟ ومن هنا أفاد اليزدي في الحاشية على المكاتب في الجزء الأول في الصفحة 220 ما نصه، هنقول لك نص كلامه حتى تراجع مرامه. قال: إذا فرض كون زراعة الأرض الخراجية بإذن الجائر وجعله الخراج أو المقاسمة فمقتضى القاعدة عدم صحة ذلك، وكون ذمة الزارع اللي دفع للخراج مشغولة بأجرة الأرض للمسلمين فحينئذ يكون مخالفة القاعدة في مقامات ثلاثة: في أصل المزارعة، وفي الأخذ، وفي الإعطاء، يعني أخذ السلطان للخراج وفي إعطائه. لكن والظاهر من الأخبار وكلمات العلماء الإمضاء من الأئمة عليهم السلام في جميعها، يعني لو كنا ومقتضى القاعدة لا يجوز، لكن دلت النصوص الخاصة على الجواز في كل ذلك. هذا كلام اليزدي، واضح؟ اليزدي في الحاشية. الإيرواني له كلام مشابه في الجزء الأول صفحة 349. جيد جدا.
ليش ما يصير مقتضى القاعدة بالعكس، هو أنه وجوب أخذ مثلا دفع المال مثلا خراج للسلطان أو
لأن
لأنه لو لم يفعل هذا ولم يأخذ لقيل أنه هذا خالف السنة، وأن السنة في أخذ الخراج وأخذ الشكمون
السنة من الذي يأخذ الخراج؟ النبي والنائب من النبي، وليس هارون الغير الرشيد، وليس أبو جعفر المنصور.
لذلك كان بعض الأئمة كانما كانوا يعتبروا على معاوية لكونه خالف السنة في بعض المسائل.
إذا مقتضى القاعدة يدفع السنة مو بالدفع للظالم، السنة الدفع لمن هو منصوب من الله معصوما أو نائب المعصوم، هذا السنة، وليست السنة هي الدافع لهؤلاء الظلم الجورة. فإذا مقتضى القاعدة هو الدفع للإمام أو من ينبنى بالإمام، لكن دلت النصوص الخاصة على الدفع لهؤلاء، ومجرد أن خالف السنة ما معناه أن خالف السنة يعني أنه إذا ما دفع على الظالم خالف السنة لا، بالدفع للمعصوم. النقطة الثالثة: الأدلة على جواز أخذ الخراج أو المقاسمة من السلطان الجائر سواء بعنوان الجائزة أو بعنوان معاملة بيع شراء غير ذلك. واضح الكلام؟ أشار المصنف لعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، فادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على جواز قبض الخراج من السلطان. هذا المال الموجود في بيت المسلمين كخراج يجوز قبضه، سواء بعنوان هدية أو بعنوان ثمن على بيع، كما لو بعت السلطان شيئا وأعطاني من الخراج القيمة. وممن ادعى الإجماع المقداد السيوري في التنقيح الرائع، حيث قال كما نقل كلامه المصنف: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، يعني الخراج والمقاسمة والزكاة التي يأخذها السلطان من الجائر وإن لم يكن مستحقا له، يعني السلطان، النص الوارد عنهم والإجماع. مما ادعى الإجماع أيضا المحقق الكركي في جامع المقاصد، قال: عليه إجماع الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهدى. عليه إجماع الإمامية. مما ادعى الإجماع الشهيد الثاني في المثالك، قال: أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. الرابع الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، قال: لا خلاف فيه. الخامس السيد الطباطبائي شرح صاحب الرياض، قال: استفاض نقل الإجماع عليه. واضح سيد الطباطبائي صاحب الرياض، قال: استفاض نقل الإجماع عليه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة نفي الحرج المستفادة من بعض النصوص، كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتقريب ذلك: أولا دلت الآية المباركة على أن الله عز وجل لم يشرع حكما حرجيا في الإسلام، هذا أولا. ثانيا، لو حرم الله عز وجل أخذ الخراج وأخذ المقاسمة من السلطان الجائر لكان في ذلك حرج على المسلمين، لأن من أهم مصادر الارتزاق للمسلمين الخراج، خصوصا في ذاك الزمان كانوا يعتمدون على الخراج كمصدر للرزق. فلو حرم الله عز وجل الأخذ لكان في ذلك حرج على المسلمين، وهو منفي بقاعدة نفي الحرج، والنتيجة جواز الأخذ للخراج والمقاسمة. الدليل الثالث اختلال النظام وبيانه. أولا، لو أن الشارع الأقدس حرم أخذ الخراج من السلطان وأخذ المقاسمة للزم من ذلك اختلال النظام وأمر معاش المسلمين. ثانيا، إن الشارع الأقدس لا يرضى جزما قطعا باختلال النظام، كيف وهو ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لحفظ النظام، والنتيجة أنه يجوز أخذ الخراج والمقاسمة من السلطان. اختلال النظام، هذه هي القاعدة التي ذكرناها. نعم، يعني العقل يقول يلزم نقبل غرض إذا الله سبحانه وتعالى يشرع أحكام فيها خلل للنظام، هذا حكم عقلي مضافا إلى أن النصوص أرشدت إليه ليقوم الناس بالقسط. الدليل الرابع، الروايات التي تقدمت في أخذ جوائز السلطان، وأقتصر لك على رواية واحدة منها، وهي ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام. جوائز السلطان ليس بها بأس، وتقريب الدلالة، هذه تقدمت صفحة 179 هذه الرواية. أولا، دلت الرواية على جواز أخذ جوائز السلطان كما هو مقتضى قوله ليس بها بأس، إذن يجوز أخذ الجائزة من السلطان، هذا واحد. ثانيا، من المعلوم أو لا، ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفرق بين كون هذه الجائزة التي أخذت من السلطان من الخراج والمقاسمة، أو أنها مال شخصي للسلطان، بل يمكن القول بأن أكثر أموال السلطان إن لم يكن الجل والكل هي من الخراج والمقاسمات. ثالثا، مقتضى إلغاء الخصوصية عدم الفرق بين ما أخذ من السلطان بعنوان الجائزة أو بعنوان معاملة كثمن على بيع، ولو كانت هذه الجائزة أو هذا الثمن من الخراج والمقاسمة. واضح؟ جيد جدا. بقي الكلام في الدليل الخامس، النصوص الخاصة، لكن كقسط من الراحة طبق العبارة. قال: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج، بيّن معنى الخراج اللي جاء متأخر يسأل، والمقاسمة من الأراضي باسمها، لماذا قال باسمها؟ بيّن لماذا قال باسمها بعد، لا تسألني مرة أخرى، ومن الأنعام باسم الزكاة. خوف هنا قال بعضهم كما في هداية الطالب الجزء الأول صفحة 583، لا وجه لتخصيص الأنعام بالذكر، بل زكاة الغلات والأموال الذهب والفضة كذلك. لماذا قال ومن الأنعام؟ لا خصوصية للأنعام، حتى الغلات الأربع، حتى النقدين ذهب وفضة، كلها هذا يعتبر من الزكاة، فما يأخذه السلطان باسم الزكاة يأتي فيه الحكم. يجوز أن يقبض منه مجانا هدية أو بالمعاوضة كثمن. وإن كان تقول من وين جايب هالنقطة الثانية، مو مقتضى القاعة، من هنا من هنا قاسي. وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، يعني حرمة الأخذ منه لأنه غير مستحق لأخذه، ها يعني نظر الآن هل يجوز له أخذ السلطان يأخذ؟ يقول هو ما يجوز له يأخذ، فإذا هو ما يجوز له يأخذ ما يجوز يأخذ عنه، هو من يربالك لأنه غير مستحق لأخذه، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة، ها يعني المسارع لهذه الأرض في تعيين شيء من ماله لأجلها قاسد. وأذكر لك مثال وإن كنت لست بحاجة لهذا المثال، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير، جاء شخص استأجر دارك وجاء الظالم قال للمستأجر ادفع لي الأجرة، الآن يجوز، يجوز المستأجر يعطي الأجرة للسلطان، كذلك في الأراضي الخراجية لأنها لحق لعموم
مسلمين. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة، هذا مع التراضي. وأما إذا متغطرس متفرعين بعد أعظم وأعظم. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات العناوين ففساده أوضح. وكيف كان فما دير بالك هنا اكو فالإشكال، فالإشكال هنا. وكيف كان فما يأخذه الجائر ها باقي على ملك المأخوذ من هذا؟ لو كنا مقتضى القاعدة، لكن لو بحسب النصوص لا، خلاص خرج من ملكية المأخوذ من، كما ذكر ذلك الإيرواني. الإيرواني علق على كلام المصنف هنا كما في الجزء الأول صفحة 349 يقول: بل خارج عن ملكه متعين فيما قبضه الجائر كما دلت النصوص، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر. الدليل الأول الآن بدأنا في النقطة الثالثة، جهز نفسك. الأدلة الأول بلا خلاف يعتد به. لماذا قال يعتد به؟ إشارة لمخالفة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي كما سنشير إليه، وعن بعض الحكاية الإجماع عليه. قال في محكي التنقيح، ما عنده كتاب المقداد السيوري، ما عنده يحكي عن غيره. مفتاح الكرام، لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، أي ثلاثة: الخراج، المقاسمة، الزكاة، من الجائر وإن لم يكن مستحقا له، النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع، وإن لم يعلم مستنده. كيف الآن يقول الناس والإجماع هو أن لم يعلم مستنده؟ هنا قالوا ها مقصود، هكذا يقول الإيرواني، مقصود وإن لم يعلم مستنده، يعني إما لم يعلم مستند الإجماع أو لم يعلم المستند، يعني وجه الحكم بالحلية. لماذا الشارع حكم بالحلية وخالف مقتضى القاعدة؟ ما نعرف الغاية الحقيقية، علمه عند الله، هذا مقصوده. وإن لم يعلم مستنده كما في الحاشية للإيرواني الجزء الأول صفحة 350، يعني لم يعلم وجه حكم الشارع بالجواز. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا أو أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجار كتصرف الفضولي. إذا انضم إليه إذن المالك، لعل الشارع جوز لأن السلطان متصرف فضوله، فالإمام أجاز تصرفه فيجوز التملك بالتالي. لعل المصنف لا يرتضي بتوجيه مانع سيوري. أين التحضير؟ أقول والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك، مو إذا انضم إليه إذن المالك، لأن الإمام ليس مالك للأراضي الخراجية، بل المالك للأراضي الخراجية عموم المسلمين، والإمام ولي ليس مالك. فكيف يقول النقاد السيوري إذن المالك؟ الأولى إذا انضم إليه إذن متولي الملك كما لا يخفى، بينا وجه عدم الخفاء. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وعن المفاتيح، مفاتيح الشرائع للبيض الكاشاني، أنه لا خلاف فيه. وفي الرياض أنه استفار نقل الإجماع عليه. وقد تأيدت دعوى هؤلاء الخمسة، دعواهم بالإجماع، بالشهرة المحققة. لماذا قال محققة؟ يعني هو حققها وحصلها، ما حصل الإجماع إنما حصل الشهرة، بين الشيخ ومن تأخر عنه. أساساً ما في إجماع لأن هناك من خالف الإجماع، مثل الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي فيقول شهرة أنسب من إجماع. ويدل عليه قبل الإجماع مضافا، الآن جينا الدليل الثاني، إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، دليل ثالث، بل اختلال النظام. الدليل الرابع وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل كبعيرا، ذاك الزمن البعير شيء كبير أكبر، التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. نعم هذه دوابهم بعد في ذاك الزمان، وإذا كان عند السلطان بعير وإلى غيره فهو قطعا من المقاسمة والخراج والزكوات وهذه الأموال لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. وكان الإمام عليه السلام يعبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة. أي إمام؟ أي إمام؟ اللي الإمام الكاظم عليه السلام كما في الرواية أبعث إليه هارون بأموال وهدايا فقال لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة. الوسائل جزء 17 صفحة 216 حديث 10. الدليل الخامس والأخير النصوص الخاصة، وأشار المصنف لعدة نصوص. الأول صحيحة الحذاء أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك مما يأخذه السلطان، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت فما ترى في مصدق، يعني عامل الصدقة، يجي أنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها يعني اشتريناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها من؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام من؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه من؟ من غير كيل. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال فقرات ثلاث. الفقرة الأولى هي قوله لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، حيث إن أبا عبيدة الحذاء سأل الإمام عليه السلام هل يجوز شراء إبل الصدقة وغنم الصدقة التي موجودة عند السلطان التي يأخذها من الناس بعنوان الزكاة، هل يجوز شراؤها أم لا؟ مع أن السلطان غاصب، مع أن السلطان ظالم، مع أن السلطان يأخذ أكثر من حقه. فأجاب الإمام عليه السلام بالجواز ونظر لذلك، قال هذا مثل الحنطة والشعير، يعني مثل الخراج أو مثل المقاسمة، فكما أنه يجوز شراء مقاسمات من السلطان كذلك يجوز شراء الزكوات الأموال التي كانت زكاة من السلطان إلا أن يعلن أنها حرام بعينها إذا علم الحرام بعينه أن هذا غصب فلا يجوز أما ما لم يعلم أنه مغصوب بعينه فيجوز شراءه يعني إذا علم أن هذا من الزائد الذي أخذه السلطان أكثر من الحق حينئذ لا يجوز إذن هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية وهي قوله إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس حيث إن أبا عبيدة سأل الإمام عليه السلام عن جواز اشتراء ماذا؟ نفس الزكاة التي هو يريد أن يدفعها فنفس الغنم أو الإبل الذي يريد دفعه للسلطان هل يجوز شراؤه أم لا؟ لأن هناك شبهة ودلت عليها بعض الروايات بأنه لا يجوز الشراء فهنا سأل أبو عبيدة الإمام هل يجوز أن أشتري نفس الزكاة التي أريد أن أدفعها؟ قال الإمام يجوز بشرط وهو العزل يعني إذا أخذ هذا السلطان أو عامل السلطان الزكاة وعزلها يعني قبضها وأخذها يجوز لك حينئذ أن تشتريها منه فتدل بالتالي الرواية على جواز أخذ مقاسمة وأخذ زكاة وأخذ خراج من السلطان بعنوان الشراء ونعمم لعنوان الجائزة واضح الفقرة الثالثة قوله عليه السلام إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل حيث إن أبا عبيدة سأل الإمام عليه السلام في جواز شراء الحنطة الآن والشعير اللذين دفعا للقاسم يعني لعامل السلطان الذي يقسم هل يجوز شراء الشعير والحنطة هذين المكيلين والموزونين فأجاب الإمام يجوز من دون حاجة للكيل الجديد ما يحتاج الشراء لكيل جديد لكن بشرط إذا كان العامل كال هذا الحنطة حينما أخذها كالها أو وزنها وأنتم كنتم حضور فلا يحتاج الشراء مرة أخرى لكيل جديد فإذا تدل الرواية على جواز الشراء لما يقبضه السلطان أو عامل السلطان بعنوان الزكاة أو المقاسمة أو الخراج فإذا جاز ذلك بعنوان الشراء جاز بأي عنوان آخر واضح والمتحصل من كل هذه التقريبات الثلاثة هو أنه الظاهر من الرواية المفروغية عن الجواز يعني جواز أخذ الجائزة أو الثمن من السلطان ولو كان هذه الجائزة أو الثمن من الخراج أو من المقاسمة أو من الزكاة وإنما أبو عبيدة سأل الإمام عن مسائل جانبية وهي أنه هل لا بد من الكيل أو لا هل يجوز شراء ما أعطيته أنا أم لا هل يجوز الشراء ولو كان أكثر يأخذون من الحق أو لا فهذا معناه أنه كأنما هناك كان أمر ارتكازي مفروغ عنه وهو الجواز وإلا لكان السؤال بأصل الإعطاء والأخذ أولى من السؤال عن الشراء واضح الكلام إن شاء الله غير واضح الحمد لله. إذا صار واضح طبق العبارة، إذا صار واضح طبعا طبق. قال تدل على الحرمة التكليفية؟
الحرمة التكليفية يعني أنه حرام على السلطان أن يأخذ هذه الشيء.
جيد.
تكليفان.
خوف.
ولكن وضعاني يقول لك مضار شرعا هذه المعاملة، وإن كانت هي حرام تكليفية.
إيه نعم، وهو كذلك. وهو كذلك. فيحرم على السلطان. قلنا من أول الأمر أن السلطان يحرم عليه الآخذ مقتضى القاعدة. والروايات هذه فقط ناظرة لتجويز القبض من السلطان والتعامل معه، وإن كان هو ظالم ومأثوم، لكن المعاملات التي يجريها أمضاها الشرع وجوزها. لا لا لا، إذا فهمت الآن بعد الماتد موجود، ها بعد ما أنا أقول لا صحيح لا يجوز تكليفا للسلطان المعاملة على هذه الأمور، لكن الشارع جوزها وضعان، ولا الشارع جهنم تنتظره يوم القيامة. خوف. والروايات أقصى ما تدل عليه الحكم الوضعي صح فقط وفقط. طبق يا مولاي. قال دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز. هذا المهم، هذا المهم، كان مفروغ الجواز عند السؤال، كانما أمر واضح ارتكازي، وإنما سأل أسئلة ثلاثة. أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، يعني إذا كانوا يأخذون أكثر من حقهم هل يجوز أشتري وأنا أعلم أنه أخذ أكثر من الحق؟ فقال الإمام حتى تعرف الحرام بعينه اشتر لا مشكلة. وثانيا، هذا الآن جينا التقريب الثاني، من جهة توهم الحرمة سأل أنه هل يجوز أشتري ما أعطيته أنا بعنوان الزكاة، لأن هناك روايات تدل على الحرمة، من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة. والإمام قال يجوز لكن إذا عزل بشرط العزل. وثالثا التقريب الثالث، من جهة كفاية الكيل الأول، يعني هل يجوز أشتري من السلطان أو من عامله هذه الحنطة والشعير اعتمادا على الكيل الأول؟ قال الإمام يجوز إذا كنتم حضور في ذاك الكيل. فكأنما الأسئلة أسئلة جانبية، ما سؤل عن أصل المسألة وهي جواز أخذ الخراج من مما يعني أن المسألة مفروغ عنها. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال من السؤال عن هذه الأمور الجانبية العارضة، حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق إذن بين أخذ الحق الذي يجب عليهم أو أخذ أكثر منه. لماذا يقول يجوز أخذ إذا أشتري منهم إذا أخذوا أكثر من حقهم؟ المفروض يقول أصلا هل يجوز أخذ منهم، ما يسأل عن فرق إذا أخذوا أكثر من الحق، معناته إنهم لو أخذوا بمقدار الحق جائز لا مشكلة في الشراء منهم. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف أو يعرف الحرام من، في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد، والمراد بالحلال. ها دير بالك، دير بالك يا قاسي. ها هذا السؤال، السؤال يا أهل السؤال. والمراد بالحلال ما المقصود؟ هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ. لا لا، الجائر يحرم عليه التصرف، غاصب جهنم وبئس القرار. نعم، بمعنى معاقبة على أخذ الجائر وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، وإن كان مورد الرواية الشراء لكن لا خصوصية، لأن المناط أنه حلال على الآخر سواء بعنوان الشرائي بعنوان الجائزة بأي عنوان كان، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص. فاندفع ما قيل، من هو القائل لا نعلم، من أن الرواية مختصة بالشراء لا خصوصية للشرائي، فليقتصر في مخالفة القواعد عليه يعني على الشراء. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف لذكر إشكالين على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول من القطيف، من الفاضل القطيفي، وهو الشيخ إبراهيم بن سلمان القطيفي المتوفى سنة 944 المدفون بأرض الغري، وهو تلميذ المحقق الكركي كما ينقل، ثم انقلب على أستاذ علميا يعني على كل حال. فكتب رسالة في الأراضي الخراجية يرد فيها على المحقق الكركي أستاذ كما يقال، إن صح أنه هو أستاذ، لأن المحقق الكركي كتب رسالة يرد يثبت فيها جواز أخذ الأراضي الخراجية، وهي سماها قاطعة اللجاج. اللجاج ممن؟ من الطرف الآخر. قاطعة اللجاج في حل الخراج، فسماها القطيفي، قال هذه المفروض أن نسميها مثير العجاج كثير الاعوجاج. واضح الكلام؟ على كل حال يا موالينا الأعزاء، المهم صارت عركة في ذاك الزمان بين الفاضل القطيفي والمحقق الكركي، لأن المحقق الكركي كان يتعامل مع الدولة الصفوية، فالفاضل القطيفي شنع وحمل والطلبة بعضهم معهم معهم بعضهم عليهم عليهم، هكذا فريق مع الكركي فريق مع القطيفي، انقسموا إلى فريقين، صارت ضجة وهوسة في ذاك الزمان. على كل حال الله العالم جيد. المهم الفاضل القطيفي أشكل بإشكال في الاستدلال على بهذه الرواية، وأشكل على الفقرة الثالثة من الاستدلال، وهي قوله يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، حيث أشكل الفاضل القطيفي قال لا نعلم أن المقصود بالقاسم يعني عامل السلطان، لعل القاسم نفس الوزارة، لعل القاسم الوكيل لهذا الوزارة، فتكون الرواية مرتبطة بنفس المزارع لهذه الأرض الخراجية أو وكيله، ومن الواضح أنه يجوز الشراء من المزارع أو وكيل هذا المزارع لأنه ليس السلطان الجائر، فلا ربط بالتالي لهذه الفقرة الثالثة بمحل كلامنا، وهو أخذ الخراج من السلطان أو عامل السلطان، إذ المقصود بالقاسم ليس هو عامل السلطان بل المزارع نفسه، لأنه هو الذي يقسم الأموال، يقسم هذه الأموال نعم الغلات وإلى آخره أو وكيلة. وأجاب المصنف بأن هذا الاحتمال ضعيف جدا، ووجه هذا الضعف في كلمات الأعلام كما عن الإيرواني في الحاشية الجزء الأول صفحة 352، وكذلك عن السيد الخوئي في المصباح صفحة 812 بوجهين. الوجه الأول لهذا الضعف الذي أفاده المصنف هو اتحاد السياق، يعني مقتضى قرينية السياق إن المسؤول عن في الفقرة الأولى والمسؤول عن في الفقرة الثانية هو ما يؤخذ من السلطان أو عامل السلطان، فكذلك الفقرة الثالثة يكون المقصود بالقاسم هو عامل السلطان. الوجه الثاني هو أن لفظ القاسم الذي هو من المشتقات يطلق عادة على من حرفته القسم أو القسمة، وهذا كان متعارف على القاسم من قبل السلطان، كان هناك عامل عند السلطان يسمى القاسم الذي يقسم الأموال. جيد جدا، واضح. فلا معنى لحمل كلمة القاسم في الرواية على نفس المزارع أو على وكيل المزارع. هذا الإشكال الأول، والجواب عنه طبق. قال ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، يعني إشكال القطيفي على الفقرة الثالثة فقط، السؤال والجواب عن حكم المقاسمة التي تكون من قبل عامل السلطان، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمى رسالة المحقق الكركي بقاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة، يعني الفاضل القطيفي كتب رسالة يزيف فيها جميع ما في رسالة المحقق الكركي من أدلة الجواز، نعم، بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، الفقرة الثالثة ما تدل، واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا. هذا مناقشة المصنف، وبينا وجه الضعف. الإشكال الثاني، أكو وقت؟ يمسك جزاك الله خير، جزاك الله خير. الإشكال الثاني وهو من قبل المحقق الأردبيلي، حيث أشكل على الفقرة الأولى من الاستدلال مضافا لقبوله بإشكال القطيفي في الفقرة الثالثة، وحاصل إشكاله أنه يقول لا دلالة في قول الإمام عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام من على جواز شراء نفس الخراج من السلطان، ما في دلالة، بل أقصى ما تدل عليه هذه الفقرة لا بأس حتى يعرف الحرام على الدلالة على جواز شراء الأموال الموجودة تحت يد السلطان، ولا تدل على جواز شراء الزكوات أو المقاسمات أو الخراج، إنما يشترى ما في يد السلطان أو عمال السلطان ما لم يعلم أنه زكاة، ما لم يعلم أنه خراج، ما لم يعلم أنه مقاسمة. إذن لا دلالة في الرواية على جواز شراء الزكاة الذي هو محل بحثنا، إذ هذا أعم. كما أنه على فرض الدلالة فإن هذه الرواية منافية للعقل والنقل، لأن العقل يحكم بقبح شراء مال الغير، والشراء للخراج أو للزكاة أو المقاسمة شراء لمال الغير، يعني غاص، فهو قبيح، فكيف الشارع يجوزه ويقول لا بأس به ما دام العقل يحكم بالقبح؟ وهكذا النقل يحكم أيضا بالقبح، حيث جاءتنا الروايات الكثيرة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير، لا يحل مال امرئ إلا بنفسه، فكيف يجوز الشارع شراء الزكاة التي أخذها السلطان غصبا وعدوانا؟ هذا تتمة لإشكال. كما أنه على فرض تمامية الدلالة نقول الرواية محتملة للتقية، فالإمام حينما قال لا بأس حفاظا على حياته من السلاطين الظلمة والجورة وليس لبيان الحكم الواقعي، فالرواية محتملة التقية، إذن فلا يمكن الأخذ بقوله لا بأس لماذا؟ لأنه إما أن يقال المقصود من قول لا بأس شراء غير الزكاة، يعني الأموال المجهولة أنها من الزكاة أو لا، فلا بأس بشرائها ولا تدل على جواز شراء ما هو زكاة أو خراج. وعلى فرض الدلالة نقول مصادمة للعقل والنقل، فلا يمكن الأخذ بها. وعلى فرض الدلالة نضيف لذلك محتملة التنقية مضافا إلى الاتفاق على أن الحرام لا يكون حلال، فكيف يقول الإمام بأنه حال حلال؟ واضح؟ فتأمل مضافا إلى أنه قام الاتفاق على أنه مال حرام، الزكاة التي يأخذها السلطان حرام، فكيف يقول الإمام بأنه حلال ويجوز أخذه؟ لا معنى لذلك. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. هذا هو إشكال المحقق الأردبيلي. طب ولا غدا نجعل التطبيق والجواب عن إشكال المحقق الأردبيلي، لأن المصنف أجاب عنه، والحمد لله رب العالمين.